الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يورد الأحاديث في مسائل وأحكام النكاح، وأورد هذا الحديث ليستدل به لافتراط الولاية على المرأة في عقد نكاحها، فإن عقد لها بلا ولي لم يصح العقد. ووجه الاستدلال به أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي، لام للنفي، وهو نفي للصحة والإجزاء، فاقتضى ذلك فساد العقد وعدم صحته. وهذا القول، يعني القول بعدم صحة العقد في نكاح المرأة بلا ولي، هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث ولحديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وفي لفظ قال: بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل. كررها ثلاثا. فإن دخل بها، يعني بذلك الزوج، فلها المهر بما استحل من فرجها. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن وافقه، ذهبوا إلى صحة العقد في نكاح المرأة بلا ولي، وأجابوا عن هذا الحديث وما في معناه بأنها لا تخلو من كلام وعلل أعلت بها. وقالوا: حجتنا في هذا هو قول الله جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قالوا: وجه الاستدلال به بهذه الآية أن الله جل وعلا أضاف النكاح إلى المرأة، فإذا كان كذلك فاقتضى ذلك صحة إنكاحها لنفسها وعليها، وعليه فهي دليل لصحة النكاح بلا ولي. ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند مسلم في الصحيح أنه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. قالوا: معنى ذلك أحق بنفسها في ولاية النكاح، فاقتضى ذلك صحة النكاح بلا ولي. وعلى كل هذا قول ضعيف، ولولا أن الإمام أبا حنيفة قال به لما تطرقت إليه لضعفه. أما الاستدلال بالآية فظاهر أنه استدلال ضعيف، لأن الله جل وعلا نهى الرجال عن عضل النساء في هذه الآية، فالخطاب فيه للرجال. قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإذا قلنا بأن هذه الآية دليل لصحة النكاح بلا ولي، أصبح النهي هنا لغوا مجردا عن المعنى، لا مقصود له، وحاشا أن يكون هذا هو مراد الشارع. وأما حديث عبد الله بن عباس فكذلك الاستدلال به لهذه المسألة أيضا استدلال ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بي الأحقية في قوله الثيب أحق بنفسها من وليها هي الأحقية في اختيار الزوج وليس في ولاية النكاح، بدليل أنه قال عقب ذلك والبكر تستأذن، وفي لفظ قال واليتيمة تستأمر، فدل هذا على أن المراد بالأحقية هنا هو أحقية الثيب في اختيار زوجها. ويأتينا أن صفة إذنها في إنكاحها هو التصريح بالقبول، يعني بذلك الثيب. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لهذه المسألة لاشتراط الولاية على المرأة في عقد نكاحها، وهذا القول هو الصواب من أقوال أهل العلم. وعليه فإن المرأة الأولى في مسألة تزويجها هو أبوها، أولى الناس في تزويج المرأة هو أبوها بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان بعض أصحاب مالك قالوا يقدم الابن عليه، لكن هذا قول لا يعتبر. فإن عدم الأب أو كان غير أهل أو عضلها فإنها تنتقل إلى الجد، وإن على فإن عدم انتقلت إلى ابنها إن كانت ثيبا، ثم إلى ابن ابنها وإن نزل. فإن عدم هؤلاء انتقلت الولاية إلى أخيها، ثم إلى ابن أخيها، ثم إلى عمها، ثم إلى ابن عمها، ثم تنتقل إلى السلطان، فإن السلطان ولي لمن لا ولي له كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الخال فقد اختلف أهل العلم في ولايته على المرأة في عقد النكاح على قولين، فجمهور العلماء على أن الخال لا ولاية له على المرأة في عقد النكاح لأنه ليس بوارث، وذهب بعض أهل العلم وهو قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله ذهبوا إلى أن الخال له ولاية على المرأة في عقد النكاح إذا عدمت من سبق، إذا عدمت الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة وأبناؤهم فإن الخال يقوم مقامهم قبل السلطان، ثم بعد ذلك تنتقل إلى السلطان. وهذا على كل قول قال به بعض أهل العلم. فالقصد أن الولاية على الترتيب وليست لكل أحد، فأحق الناس بولاية المرأة في عقد نكاحها هو أبوها إن كان حيا، وهكذا إن كان أهلا لها، إن كان أهلا لهذه الولاية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى من دونه كما سمعنا قبل قليل. هذا هو الترتيب على الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعضهم في الترتيب بأقوال غير هذا، لكن هذا هو الأظهر من أقوال العلماء، وهو كذلك المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
نعم. لما فرغ من الحديث السالف انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، ليستدل به كذلك لاشتراط الشاهدين في عقد النكاح. والقول باشتراطهما هو قول كذلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لهذا الحديث ولما ورد في معناه من أحاديث أخر. والقائلون بهذا القول أيضا يشترطون أن يكون هذان الشاهدان مسلمين إذا كانت المرأة مسلمة، إذا كان الرجل عقد على امرأة مسلمة فإنهم يشترطون في ذلك أن يكونا مسلمين، أن يكونا رجلين مسلمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا عقد على كتابية فإن له أن يشهد أحدا من أهل الذمة من أهل الكتاب، وهذا قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، واشترط في ذلك عدم الشاهد المسلم، وهذا قول قوي في حق من تزوج كتابية محصنة، فإذا عدم الشاهد المسلم فإن له أن يشهد أحدا من أهلها، يعني من أهل الكتاب. أما إن كانت المرأة مسلمة فلا يجوز له أن يشهد إلا شاهدين مسلمين. والقول الثاني في هذه المسألة هو عدم اشتراط الشهود، وهو مذهب مالك في هذه المسألة. قال إن الشاهدين ليس بشرط لصحة العقد، وإن كان أوجبهما كثير من أهل العلم إلا أنهما ليس شرطا. فأهل العلم متفقون على مشروعية الإشهاد، لكنهم اختلفوا في صحة العقد مع عدم الشاهدين. فالجمهور على عدم صحة العقد إذا عدم الشاهدان، وذهب مالك إلى صحة العقد إذا عدم، ولكن يكون هذا الفعل مخالفا للسنة والعقد صحيح. وأجاب عن هذه النصوص بأنها معلولة. قال جميع الأحاديث الواردة في هذا إنما هي ضعاف، وبعضها ضعفه شديد، وهو كما قال رحمه الله. هذه الأحاديث فيها مقال، فحديث عمران هذا الذي بين يدينا إنما هو من رواية الحسن البصري كما سمعت عن عمران، ولم يصرح فيه بالسماع، وهو مشهور بالتدريس. فقصد أن هذه الأحاديث فيها مقال، وأهل العلم متفقون على مشروعية الإشهاد، لكنهم كما سمعت قبل قليل اختلفوا في صحة العقد، والصواب أنه يصح مع عدمهما، إنما لا يصح مع عدم الولي، وإلا مع الشاهدين فإنه يصح بدونهما، لكنه يكون بهذا قد خالف السنة. فالسنة أن يشهد شاهدين مسلمين على هذا العقد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث كذلك في هذه المسائل، وربما خفيت أيضا مسألته على بعض طلبة العلم، بل ربما خفيت على بعض من شرح بلوغ المرام، ومنهم الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، فإنه أومأ إليها إيناء ولم يسهب فيها. فالمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لوجوب المهر للمرأة إذا زوجت في نكاح فاسد وأصابها الزوج. فإذا عقد لها في نكاح فاسد، كأن يكون نكاحا بلا ولي، أو أن يكون نكاحا بلا شهيدين عند من قال بذلك، فإن هذا العقد يعد فاسدا عند من قال بذلك. والزوج إذا كان قد دخل بها وأصابها، يعني جامعها، فإن لها مهر مثلها إذا لم يكن قد سمي المهر في العقد. أما إن كان قد سمي فإن لها المهر المسمى. هذا القول هو قول عامة أهل العلم، يقولون إن لها المهر إذا كان قد سمي، أو لها مهر مثلها إذا لم يسمى في العقد لهذا الحديث. فإن محل الشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وفي لفظ قال: فلها المهر بما أصابها. فهو صريح في أنها تستحق المهر إذا وطئها. أما إن كان قد خلا بها خلوة من غير وطئ فمحل خلاف. فمن أهل العلم من أوجب لها نصف المهر، وهذا قول لبعض الفقهاء، واختاره العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بأنه ليس لها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في هذا الحديث شرطا، وهو أن يكون قد أصابها، قال: بما استحل من فرجها، فما دون ذلك فليس لها شيء. وأما إن كان قد عقد عليها ولم يخل بها ولم يطأها، فلا خلاف بينهم في أنه لا مهر لها، في أن هذه المرأة لا مهر لها ولو كان مسمى، وأيضا لا متعة لها، لأنه عقد شبهة، عقد عقد شبهة وليس عقدا صحيحا. إنما المتعة أو نحو ذلك إنما تكون في النكاح الصحيح، وهذا يسمى نكاحا فاسدا. فهذه هي جملة أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم. وهذه أيها الإخوة الكرام مسائل هامة يحتاجها طالب العلم، فإنها لربما وقعت له أو لربما سئل عنها، فإذا كان طالب العلم عالما بها عالما بالنصوص كان على خير وكان على بصيرة فيما يجيب به، وإن كان جاهلا بها أو خفي عليه الحكم فإنه لربما قال على الله أو على نبيه صلى الله عليه وسلم قولا بلا علم. فأهل العلم كما سمعت متفقون على أن النكاح الفاسد يوجب المهر كاملا إذا أصابها الزوج، والأنكحة الفاسدة كثيرة، والضابط فيها هي تلك الأنكحة التي اختلف أهل العلم في صحتها، منهم من صححها ومنهم من لم يصححها، كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شاهدين، وإذا أنكح وليان المرأة وعلم أحدهما السابق إلى غير ذلك. فكل هذه أنكحة فاسدة وليست أنكحة باطلة. فالعلماء يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. فالنكاح الباطل هو ذلك النكاح الذي أجمع أهل العلم على بطلانه، الذي أجمع العلماء على بطلانه. أما النكاح الفاسد فهو ذلك النكاح الذي وقع فيه خلاف، وقع في صحة العقد خلاف، منهم من صححه كما سمعت قبل قليل في النكاح بلا ولي وفي النكاح بلا شاهدين، ومنهم من لم يصححه، فهذا يسمى نكاحا فاسدا. فإذا عقد على المرأة في هذا النكاح ووطئها الزوج فإن لها المهر بلا خلاف، لها المهر، وإن كان مسمى فلها هذا المهر المسمى، وإن كان غير مسمى فإن لها مهر مثلها، يعني إن كانت ذكرا فإن لها مهر مثلها من الأبكار فيما جرت به العادة عند الناس، وإن كانت سيبا فلها المهر بمثل مهر النساء اللاتي في طبقتها عند الناس عادة أو في عرف ذلك المجتمع. وهذا في الغالب يقرره الحاكم الشرعي أو من كان مسؤولا في هذا سئل فأفتى وبين هذا. فقصد أن طالب العلم يكون ذا عناية بهذه المسائل، وكذلك ذا عناية بأدلتها من الكتاب والسنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
نعم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، أوردهما لمسألة ظاهرة، أوردهما لبيان صفة إذن المخطوبة في نكاحها. فالثيب صفته هو التصريح بالقبول، لا بد أن تصرح بالقبول، تقول: نعم قبلت هذا الزوج إن كانت ثيبا. والبكر يكتفى في ذلك بصماتها، بسكوتها، لأنها في الغالب تستحي، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأذن. قالت: يا رسول الله، إنها تستحي. قال: إذنها سكاتها. وفي لفظ قال: سكاتها إذنها، وفي لفظ قال: صماتها إذنها. الحديث عند الشيخين. فهذه النصوص أوردها المصنف ليستدل بها لهذه المسألة، وهي أن الثيب لا بد من التصريح، لا بد من تصريحها بالقبول، ولا يكتفى بالسكوت. أما البكر فإنه يقتصر في ذلك على سكوتها، فإذا صرحت بالقبول فهذا أحسن وأولى، فهذا أحسن وأولى. وهذا الكلام وهذا القول محل اتفاق أهل العلم، لا خلاف بينهم رحمهم الله تعالى في هذا. إنما اختلفوا فيما لو مثلا ضحكت البكر مثلا أو بكت سكتت وضحكت أو تبسمت أو بكت أو هربت أو نحو ذلك من الأفعال. فبعض العلماء قالوا إن هذا بمثابة السكوت، وبعضهم قال إن في هذا تفصيلا، فإن هذا الضحك لربما كان ضحك تعجب ونفور، وربما كان ضحك كذلك ضحك فرح، وهكذا البكاء ربما كان بكاء نفور وربما كان بكاء فرح. فهذه المسألة فيها تفصيل، وهذا هو الذي يميل إليه شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما المشهور في المذهب فإن هذه الأفعال وهذه التصرفات لها حكم السكوت، قالوا إنها بمنزلة السكوت، إذا بكت أو ضحكت أو نفرت أو نحو ذلك من التصرفات التي ربما وقعت من البكر فإن هذا بمنزلة السكوت منها. والصواب هو التفصيل في هذه المسألة، ويرجع في ذلك إلى قرائن الحال، يعني يستفصل من حالها من طريق أمها أو من طريق أختها، هل هذا الضحك ضحك بكاء، هل هو ضحك فرح أم هو ضحك نفور، إلى غير ذلك. وتقدم أن هذا محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. بقي لنا أن نعرف ما هو ضابط الثيب التي لا بد من تصريحها بالقبول. قال الفقهاء الثيب التي لا بد من تصريحها بالقبول هي تلك التي زالت بكارتها بوطء مباح أو وطء شبهة، إذا وطئت بنكاح صحيح أو بوطء شبهة فإن هذه تسمى ثيبا، وهذا القول محل اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. واختلفوا فيما لو عياذا بالله وطئت وطئا محرما كأن تكون قد زني بها ثم زالت بكارتها، فاختلف أهل العلم هل بهذا تعد ثيبا أم تعد بكرا. فبعض العلماء قالوا إنها تعد بكرا، وبعضهم قال إنها تعد ثيبا لأن البكارة زالت بهذا الوطء، وبعضهم ذهب إلى التفصيل فقال إن كان هذا الوطء المحرم عن رضا منها فإنها في مقام الثيب، وإن كان هذا الوطء عن إكراه فإنها في مقام البكر. وهذا قول قوي، كذلك مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وتبعه عليه كثير من تلامذته الذين أخذوا بقوله، فهذا قول جيد، يعني التفصيل في هذه المسألة. أما ما يتعلق بالبكر فهي تلك العذراء التي لم يسبق أن عقد لها بنكاح، فإذا عقد لها بنكاح ولو لم يطأها الزوج فإنها تسمى ثيبا، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. وأما تلك الثيب التي زالت بكارتها بحيضة شديدة مثلا أو برقصة شديدة أو بغير ذلك من الأسباب فإنها في حكم البكر، بلا خلاف أيضا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
نعم، هذا الحديث أيضا أراد المصنف رحمه الله أن يستدل به على أن المرأة لا تملك ولاية النكاح لنفسها، ولا تملكه كذلك لغيرها، بل ولا تملك توكيل غير وليها في إنكاحها. وكذلك هذا الحديث ربما خفيت مسألته على بعض طلبة العلم، فإن بعضهم ظن أن المصنف أورده لاشتراط الولاية على المرأة في عقد النكاح، وليس كذلك، إنما أورده لمسألة تتفرع عن هذه المسألة، وهي أن المرأة لا تملك هذه الولاية لنفسها ولا تملكه كذلك لغيرها، أي أنها لا تستطيع أن تكون ولية لابنتها مثلا أو لأختها أو لصديقتها، وكذلك لا تملك توكيل غير وليها في تزويجها. وهذا أيضا هو قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة كما سمعت قبل قليل بناء على أصل مذهبه، فذهب إلى أنها تملك الولاية على نفسها، فلها أن تكون ولية لنفسها في عقد النكاح، وأيضا قال إن لها أن تكون ولية لغيرها في عقد النكاح، فلها أن تلي النكاح لابنتها مثلا، أو لأختها التي أصغر منها مثلا، أو لصديقتها، بل قال إن لها أن توكل غير وليها في عقد نكاحها. وهذه كلها أقوال ضعيفة، والصواب أنها لا تملك ذلك كله، إلا اللهم ما روي عن مالك رحمه الله أنه ربما قال إن لها أن توكل غير وليها في توكيلها، لكن هذا القول كذلك يعارض قوله الآخر، وهو أنه قال في موضع آخر ليس لها أن توكل غير وليها في إنكاحها. فالخلاصة في هذا أن أصحابه اختلفوا في هذه المسألة، والأظهر أن قوله هو الذي يوافق قول أبي عبد الله أحمد وقول كذلك أبي عبد الله الشافعي، وهو أن المرأة لا تملك ذلك كله، وإنما لا بد من ولي يعقد النكاح لها، وهم على الترتيب الثالث: أبوها ثم جدها ثم ابنها إلى آخره كما تقدم. هذه هي مسألة هذا الحديث، وهذا الحديث وإن كان موقوفا على الصواب من أقوال أهل العلم إلا أنه حجة في هذا الباب، لأنه قول صحابي ولا مخالف له، لا أعلم أحدا خالف أبا هريرة في هذا الحديث. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار، والصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. اتفق عليه، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الصغار من كلام نافع.
نعم، هذا الحديث كذلك ظاهر، حديث عبد الله بن عمر، وهكذا حديث أبي هريرة عند الشيخين عند مسلم في الصحيح. كل هذه الأحاديث تدل على بطلان العقد في نكاح الصغار، فأورده ليستدل به لبطلان العقد في نكاح الصغار. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف ولا صارف له، وعليه فإنه يقتضي فساد العقد. وهذا القول هو قول كذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو قول مالك والشافعي وأحمد لهذا الحديث وما في معناه. والشغار كما فسره نافع في هذا الحديث، وهو أحد رواة الحديث عن عبد الله بن عمر، فقال هو أن يزوج الرجل ابنته لآخر على أن يزوجها الآخر، على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. فالشرط هنا هو عدم الصداق، المعنى أن يكون بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه، فهذا هو نكاح الصغار الذي اتفق عليه الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصغار واقع في هذا ولو وجد الصداق، فمتى وجد هذا الشرط فإنه يسمى صغارا ولو وجد الصداق معه، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهكذا ابن عثيمين رحمة الله عليهما أجمعين. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى صحة العقد، هو متفق معهم على حرمة هذا النكاح، ولكنه خالفهم في صحة العقد، فقال إن العقد في نكاح الصغار صحيح، ولكن للمرأة مهر مثلها، لأن الشرط هو عدم الصداق، فقال إن لها مهر مثلها والعقد صحيح، لكن هذا قول ضعيف، والصواب هو بطلان العقد، وعليه فإن نكاح الصغار نكاح باطل، نكاح باطل لا يصح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده رحمه الله ليستدل به على أن الأب لا يملك إجبار ابنته الذكر البالغ على النكاح، هذه هي مسألة هذا الحديث، وهي مشهورة عند الفقهاء، أورده ليستدل به على أن الأب لا يملك إكراه ابنته البكر البالغ على عقد النكاح. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتت إليه هذه الجارية البكر وشكت له ما وقع من أبيها من إكراهها على عقد النكاح، فإنه خيرها بين إمضاء العقد وبين فسخه، فدل هذا على أن الأب لا يملك ذلك في حق ابنته التي تكون بكرا بالغا. وهذا القول هو كذلك قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لهذا الحديث. وذهب الجمهور إلى أن الأب يملك إجبار ابنته البالغ على النكاح، وهذا قول ضعيف، وإن كان قد قال به جمهور العلماء، إلا أنه قول ضعيف، والصواب أنه لا يملك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فدل ذلك على عدم جواز إجبارها. وهكذا في هذا الحديث، فإنه خيرها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أنه حجة عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وهذا في حق الأب وفي حق الذكر التي تكون بالغا، فالخلاف بينهم إنما هو في حق الولي إذا كان أبا، وفي حق الفتاة إذا كانت ذكرا بالغا. أما إذا كان الولي ليس أبا فلا خلاف بينهم في أنه لا يملك ذلك أبدا. الكلام هنا في حق الأب فحسب، أما إن كان وليها مثلا أخا أو كان عما أو كان نحو ذلك فإنه لا يملك ذلك بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهكذا إن كانت سيدا فلا خلاف بينهم في أنه لا يملك ذلك. نعم.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، كذلك هذا الحديث أورده ليستدل به للمرأة إذا زوجها اثنان من الأولياء وعلم السابق منهما فإنها للأول منهما، سواء كان قد دخل بها الثاني أو لم يدخل بها الثاني، سواء دخل بها الثاني يعني سواء وطئها أم لم يطأها. وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن كان قد دخل بها الثاني فإنها للثاني وليست للأول، وإذا كان لم يدخل بها فإنها للأول، والقول الأول هو الصواب في هذه المسألة. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يورد الأحاديث في مسائل وأحكام النكاح، وأورد هذا الحديث ليستدل به لافتراط الولاية على المرأة في عقد نكاحها، فإن عقد لها بلا ولي لم يصح العقد. ووجه الاستدلال به أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي، لام للنفي، وهو نفي للصحة والإجزاء، فاقتضى ذلك فساد العقد وعدم صحته. وهذا القول، يعني القول بعدم صحة العقد في نكاح المرأة بلا ولي، هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث ولحديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وفي لفظ قال بغير إذن مواليها فنكاحها باطل كررها ثلاثا. فإن دخل بها يعني بذلك الزوج فلها المهر بما استحل من فرجها. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن وافقه، ذهبوا إلى صحة العقد في نكاح المرأة بلا ولي، وأجابوا عن هذا الحديث وما في معناه بأنها لا تخلو من كلام وعلل أعلت بها. وقالوا حجتنا في هذا هو قول الله جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قالوا وجه الاستدلال به بهذه الآية أن الله جل وعلا أضاف النكاح إلى المرأة، فإذا كان كذلك فاقتضى ذلك صحة إنكاحها لنفسها وعليها، وعليه فهي دليل لصحة النكاح بلا ولي. ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند مسلم في الصحيح أنه قال الثيب أحق بنفسها من وليها. قالوا معنى ذلك أحق بنفسها في ولاية النكاح، فاقتضى ذلك صحة النكاح بلا ولي. وعلى كل هذا قول ضعيف، ولولا أن الإمام أبا حنيفة قال به لما تطرقت إليه لضعفه. أما الاستدلال بالآية فظاهر أنه استدلال ضعيف، لأن الله جل وعلا نهى الرجال عن عضل النساء في هذه الآية، فالخطاب فيه للرجال، قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإذا قلنا بأن هذه الآية دليل لصحة النكاح بلا ولي أصبح النهي هنا لغوا مجردا عن المعنى لا مقصود له، وحاشا أن يكون هذا هو مراد الشارع. وأما حديث عبد الله بن عباس فكذلك الاستدلال به لهذه المسألة أيضا استدلال ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالأحقية في قوله الثيب أحق بنفسها من وليها هي الأحقية في اختيار الزوج وليس في ولاية النكاح، بدليل أنه قال عقب ذلك والبكر تستأذن، وفي لفظ قال واليتيمة تستأمر، فدل هذا على أن المراد بالأحقية هنا هو أحقية الثيب في اختيار زوجها. ويأتينا أن صفة إذنها في إنكاحها هو التصريح بالقبول أعني بذلك الثيب. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لهذه المسألة لاشتراط الولاية على المرأة في عقد نكاحها، وهذا القول هو الصواب من أقوال أهل العلم. وعليه فإن المرأة الأولى في مسألة تزويجها هو أبوها، أولى الناس في تزويج المرأة هو أبوها بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان بعض أصحاب مالك قالوا يقدم الابن عليه، لكن هذا قول لا يعتبر. فإن عدم الأب أو كان غير أهل أو عضلها فإنها تنتقل إلى الجد، وإن علا فإن عدم انتقلت إلى ابنها إن كانت ثيبا، ثم إلى ابن ابنها وإن نزل. فإن عدم هؤلاء انتقلت الولاية إلى أخيها، ثم إلى ابن أخيها، ثم إلى عمها، ثم إلى ابن عمها، ثم تنتقل إلى السلطان، فإن السلطان ولي لمن لا ولي له كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الخال فقد اختلف أهل العلم في ولايته على المرأة في عقد النكاح على قولين، فجمهور العلماء على أن الخال لا ولاية له على المرأة في عقد النكاح، لأنه ليس بوارث. وذهب بعض أهل العلم وهو قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله ذهبوا إلى أن الخال له ولاية على المرأة في عقد النكاح إذا عدمت من سبق، إذا عدمت الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة وأبناؤهم فإن الخال يقوم مقامهم قبل السلطان، ثم بعد ذلك تنتقل إلى السلطان. وهذا على كل قول قال به بعض أهل العلم. فالقصد أن الولاية على الترتيب وليست لكل أحد، فأحق الناس بولاية المرأة في عقد نكاحها هو أبوها إن كان حيا، وهكذا إن كان أهلا لها، إن كان أهلا لهذه الولاية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى من دونه كما سمعنا قبل قليل. هذا هو الترتيب على الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعضهم في الترتيب بأقوال غير هذا، لكن هذا هو الأظهر من أقوال العلماء، وهو كذلك المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
نعم. لما فرغ من الحديث السالف انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وارضاه، ليستدل به كذلك لاشتراط الشاهدين في عقد النكاح. والقول باشتراطهما هو قول كذلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لهذا الحديث ولما ورد في معناه من أحاديث أخر. والقائلون بهذا القول أيضا يشترطون أن يكون هذان الشاهدان مسلمين إذا كانت المرأة مسلمة، إذا كان الرجل عقد على امرأة مسلمة فإنهم يشترطون في ذلك أن يكونا مسلمين، أن يكونا رجلين مسلمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا عقد على كتابية فإن له أن يشهد أحدا من أهل الذمة من أهل الكتاب، وهذا قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، واشترط في ذلك عدم الشاهد المسلم، وهذا قول قوي في حق من تزوج كتابية محصنة، فإذا عدم الشاهد المسلم فإن له أن يشهد أحدا من أهلها يعني من أهل الكتاب. أما إن كانت المرأة مسلمة فلا يجوز له أن يشهد إلا شاهدين مسلمين. والقول الثاني في هذه المسألة هو عدم اشتراط الشهود، وهو مذهب مالك في هذه المسألة، قال إن الشاهدين ليس بشرط لصحة العقد، وإن كان أوجبهما كثير من أهل العلم إلا أنهما ليس شرطا. فأهل العلم متفقون على مشروعية الإشهاد، لكنهم اختلفوا في صحة العقد مع عدم الشاهدين. فالجمهور على عدم صحة العقد إذا عدم الشاهدان، وذهب مالك إلى صحة العقد إذا عدم، ولكن يكون هذا الفعل مخالفا للسنة والعقد صحيح. وأجاب عن هذه النصوص بأنها معلولة، قال: جميع الأحاديث الواردة في هذا إنما هي ضعاف، وبعضها ضعفه شديد. وهو كما قال رحمه الله، هذه الأحاديث فيها مقال، فحديث عمران هذا الذي بين يدينا إنما هو من رواية الحسن البصري كما سمعت عن عمران، ولم يصرح فيه بالسماع، وهو مشهور بالتدريس. فقصد أن هذه الأحاديث فيها مقال، وأهل العلم متفقون على مشروعية الإشهاد، لكنهم كما سمعت قبل قليل اختلفوا في صحة العقد، والصواب أنه يصح مع عدمهما، إنما لا يصح مع عدم الولي، وإلا مع الشاهدين فإنه يصح بدونهما، لكنه يكون بهذا قد خالف السنة، فالسنة أن يشهد شاهدين مسلمين على هذا العقد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث كذلك في هذه المسائل، وربما خفيت أيضا مسألته على بعض طلبة العلم، بل ربما خفيت على بعض من شرح بلوغ المرام، ومنهم الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، فإنه أومأ إليها إيناء ولم يسهب فيها. فالمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لوجوب المهر للمرأة إذا زوجت في نكاح فاسد وأصابها الزوج. فإذا عقد لها في نكاح فاسد، كأن يكون نكاحا بلا ولي، أو أن يكون نكاحا بلا شهيدين عند من قال بذلك، فإن هذا العقد يعد فاسدا عند من قال بذلك. والزوج إذا كان قد دخل بها وأصابها، يعني جامعها، فإن لها مهر مثلها إذا لم يكن قد سمي المهر في العقد. أما إن كان قد سمي فإن لها المهر المسمى. هذا القول هو قول عامة أهل العلم، يقولون إن لها المهر إذا كان قد سمي، أو لها مهر مثلها إذا لم يسمى في العقد لهذا الحديث. فإن محل الشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وفي لفظ قال: فلها المهر بما أصابها. فهو صريح في أنها تستحق المهر إذا وطئها. أما إن كان قد خلا بها خلوة من غير وطئ فمحل خلاف. فمن أهل العلم من أوجب لها نصف المهر، وهذا قول لبعض الفقهاء، واختاره العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بأنه ليس لها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في هذا الحديث شرطا، وهو أن يكون قد أصابها، قال: بما استحل من فرجها، فما دون ذلك فليس لها شيء. وأما إن كان قد عقد عليها ولم يخلو بها ولم يطأها، فلا خلاف بينهم في أنه لا مهر لها، في أن هذه المرأة لا مهر لها ولو كان مسمى، وأيضا لا متعة لها، لأنه عقد شبهة، عقد عقد شبهة وليس عقدا صحيحا. إنما المتعة أو نحو ذلك إنما تكون في النكاح الصحيح، وهذا يسمى نكاحا فاسدا. فهذه هي جملة أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم. وهذه أيها الإخوة الكرام مسائل هامة يحتاجها طالب العلم، فإنها لربما وقعت له، أو لربما سئل عنها. فإذا كان طالب العلم عالما بها، عالما بالنصوص، كان على خير وكان على بصيرة فيما يجيب به. وإن كان جاهلا بها أو خفي عليه الحكم، فإنه لربما قال على الله أو على نبيه صلى الله عليه وسلم قولا بلا علم. فأهل العلم كما سمعت متفقون على أن النكاح الفاسد يوجب المهر كاملا إذا أصابها الزوج. والأنكحة الفاسدة كثيرة، والضابط فيها هي تلك الأنكحة التي اختلف أهل العلم في صحتها، منهم من صححها ومنهم من لم يصححها، كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شاهدين، وإذا أنكح وليان المرأة وعلم أحدهما السابق، إلى غير ذلك. فكل هذه أنكحة فاسدة وليست أنكحة باطلة. فالعلماء يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. فالنكاح الباطل هو ذلك النكاح الذي أجمع أهل العلم على بطلانه، الذي أجمع العلماء على بطلانه. أما النكاح الفاسد فهو ذلك النكاح الذي وقع فيه خلاف، وقع في صحة العقد خلاف، منهم من صححه كما سمعت قبل قليل في النكاح بلا ولي وفي النكاح بلا شاهدين، ومنهم من لم يصححه، فهذا يسمى نكاحا فاسدا. فإذا عقد على المرأة في هذا النكاح ووطئها الزوج، فإن لها المهر بلا خلاف، لها المهر، وإن كان مسمى فلها هذا المهر المسمى، وإن كان غير مسمى فإن لها مهر مثلها، يعني إن كانت ذكرا فإن لها مهر مثلها من الأبكار فيما جرت به العادة عند الناس. وإن كانت ثيبا فلها المهر بمثل مهر النساء اللاتي في طبقتها عند الناس عادة أو في عرف ذلك المجتمع. وهذا في الغالب يقرره الحاكم الشرعي أو من كان مسؤولا في هذا سئل فأفتى وبين هذا. فقصد أن طالب العلم يكون ذا عناية بهذه المسائل وكذلك ذا عناية بأدلتها من الكتاب والسنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
نعم، هذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أوردهما لمسألة ظاهرة، أوردهما لبيان صفة إذن المخطوبة في نكاحها. فالثيب صفته هو التصريح بالقبول، لا بد أن تصرح بالقبول، تقول: نعم قبلت هذا الزوج إن كانت ثيبا. والبكر يكتفى في ذلك بصماتها بسكوتها، لأنها في الغالب تستحي، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأذن. قالت: يا رسول الله، إنها تستحي. قال: إذنها سكاتها. وفي لفظ قال: سكاتها إذنها. وفي لفظ قال: صماتها إذنها. الحديث عند الشيخين. فهذه النصوص أوردها المصنف ليستدل بها لهذه المسألة، وهي أن الثيب لا بد من التصريح، لا بد من تصريحها بالقبول، ولا يكتفى بالسكوت. أما البكر فإنه يقتصر في ذلك على سكوتها، فإذا صرحت بالقبول فهذا أحسن وأولى، فهذا أحسن وأولى. وهذا الكلام وهذا القول محل اتفاق أهل العلم، لا خلاف بينهم رحمهم الله تعالى في هذا. إنما اختلفوا فيما لو مثلا ضحكت البكر مثلا أو بكت، سكتت وضحكت أو تبسمت أو بكت أو هربت أو نحو ذلك من الأفعال. فبعض العلماء قالوا إن هذا بمثابة السكوت، وبعضهم قال إن في هذا تفصيلا، فإن هذا الضحك لربما كان ضحك تعجب ونفور، وربما كان ضحك كذلك ضحك فرح، وهكذا البكاء ربما كان بكاء نفور وربما كان بكاء فرح. فهذه المسألة فيها تفصيل، وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما المشهور في المذهب فإن هذه الأفعال وهذه التصرفات لها حكم السكوت، قالوا إنها بمنزلة السكوت، إذا بكت أو ضحكت أو نفرت أو نحو ذلك من التصرفات التي ربما وقعت من البكر، فإن هذا بمنزلة السكوت منها. والصواب هو التفصيل في هذه المسألة، ويرجع في ذلك إلى قرائن الحال، يعني يستفصل من حالها من حالها من طريق أمها أو من طريق أختها، هل هذا الضحك ضحك بكاء، هل هو ضحك فرح أم هو ضحك نفور، إلى غير ذلك. وتقدم أن هذا محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. بقي لنا أن نعرف ما هو ضابط الثيب التي لا بد من تصريحها بالقبول. قال الفقهاء: الثيب التي لا بد من تصريحها بالقبول هي تلك التي زالت بكارتها بوطء مباح أو وطء شبهة. إذا وطئت بنكاح صحيح أو بوطء شبهة فإن هذه تسمى ثيبا، وهذا القول محل اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. واختلفوا فيما لو عياذا بالله وطئت وطئا محرما، كأن تكون قد زني بها ثم زالت بكارتها، فاختلف أهل العلم هل بهذا تعد ثيبا أم تعد بكرا؟ فبعض العلماء قالوا إنها تعد بكرا، وبعضهم قال إنها تعد ثيبا لأن البكارة زالت بهذا الوطء، وبعضهم ذهب إلى التفصيل فقال إن كان هذا الوطء المحرم عن رضا منها فإنها في مقام الثيب، وإن كان هذا الوطء عن إكراه فإنها في مقام البكر. وهذا قول قوي، كذلك مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وتبعه عليه كثير من تلامذته الذين أخذوا بقوله، فهذا قول جيد يعني التفصيل في هذه المسألة. أما ما يتعلق بالبكر فهي تلك العذراء التي لم يسبق أن عقد لها بنكاح، فإذا عقد لها بنكاح ولو لم يطأها الزوج فإنها تسمى ثيبا، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. وأما تلك الثيب التي زالت بكارتها بحيضة شديدة مثلا أو برقصة شديدة أو بغير ذلك من الأسباب فإنها في حكم البكر، بلا خلاف أيضا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
نعم. هذا الحديث أيضا أراد المصنف رحمه الله أن يستدل به على أن المرأة لا تملك ولاية النكاح لنفسها ولا تملكه كذلك لغيرها، بل ولا تملك توكيل غير وليها في إنكاحها. وكذلك هذا الحديث ربما خفيت مسألته على بعض طلبة العلم، فإن بعضهم ظن أن المصنف أورده لاشتراط الولاية على المرأة في عقد النكاح، وليس كذلك، إنما أورده لمسألة تتفرع عن هذه المسألة، وهي أن المرأة لا تملك هذه الولاية لنفسها ولا تملكه كذلك لغيرها، أي أنها لا تستطيع أن تكون ولية لابنتها مثلا أو لأختها أو لصديقتها، وكذلك لا تملك توكيل غير وليها في تزويجها. وهذا أيضا هو قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة كما سمعت قبل قليل بناء على أصل مذهبه، فذهب إلى أنها تملك الولاية على نفسها، فلها أن تكون ولية لنفسها في عقد النكاح، وأيضا قال إن لها أن تكون ولية لغيرها في عقد النكاح، فلها أن تلي النكاح لابنتها مثلا أو لأختها التي أصغر منها مثلا أو لصديقتها، بل قال إن لها أن توكل غير وليها في عقد نكاحها. وهذه كلها أقوال ضعيفة، والصواب أنها لا تملك ذلك كله، إلا اللهم ما روي عن مالك رحمه الله أنه ربما قال إن لها أن توكل غير وليها في توكيلها، لكن هذا القول كذلك يعارض قوله الآخر، وهو أنه قال في موضع آخر ليس لها أن توكل غير وليها في إنكاحها. فالخلاصة في هذا أن أصحابه اختلفوا في هذه المسألة، والأظهر أن قوله هو الذي يوافق قول أبي عبد الله أحمد وقول كذلك أبي عبد الله الشافعي، وهو أن المرأة لا تملك ذلك كله، وإنما لا بد من ولي يعقد النكاح لها، وهم على الترتيب الثالث: أبوها ثم جدها ثم ابنها إلى آخره كما تقدم. هذه هي مسألة هذا الحديث، وهذا الحديث وإن كان موقوفا على الصواب من أقوال أهل العلم إلا أنه حجة في هذا الباب، لأنه قول صحابي ولا مخالف له، لا أعلم أحدا خالف أبا هريرة في هذا الحديث. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار، والصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. اتفق عليه، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الصغار من كلام نافع.
نعم. هذا الحديث كذلك ظاهر، حديث عبد الله بن عمر، وهكذا حديث أبي هريرة عند الشيخين عند مسلم في الصحيح، كل هذه الأحاديث تدل على بطلان العقد في نكاح الصغار، فأورده ليستدل به لبطلان العقد في نكاح الصغار. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف ولا صارف له، وعليه فإنه يقتضي فساد العقد. وهذا القول هو قول كذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو قول مالك والشافعي وأحمد هذا الحديث وما في معناه. والشغار كما فسره نافع في هذا الحديث وهو أحد رواة الحديث عن عبد الله بن عمر، فقال هو أن يزوج الرجل ابنته لآخر على أن يزوجها الآخر على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. فالشرط هنا هو عدم الصداق، المعنى أن يكون بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه، فهذا هو نكاح الصغار الذي اتفق عليه الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصغار واقع في هذا ولو وجد الصداق، فمتى وجد هذا الشرط فإنه يسمى صغارا ولو وجد الصداق معه، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهكذا ابن عثيمين رحمة الله عليهما أجمعين. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى صحة العقد، هو متفق معهم على حرمة هذا النكاح ولكنه خالفهم في صحة العقد، فقال إن العقد في نكاح الصغار صحيح ولكن للمرأة مهر مثلها، لأن الشرط هو عدم الصداق، فقال إن لها مهر مثلها والعقد صحيح، لكن هذا قول ضعيف، والصواب هو بطلان العقد، وعليه فإن نكاح الصغار نكاح باطل، نكاح باطل لا يصح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده رحمه الله ليستدل به على أن الأب لا يملك إجبار ابنته الذكر البالغ على النكاح، هذه هي مسألة هذا الحديث وهي مشهورة عند الفقهاء، أورده ليستدل به على أن الأب لا يملك إكراه ابنته البكر البالغ على عقد النكاح. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتت إليه هذه الجارية البكر وشكت له ما وقع من أبيها من إكراهها على عقد النكاح فإنه خيرها بين إمضاء العقد وبين فسخه، فدل هذا على أن الأب لا يملك ذلك في حق ابنته التي تكون بكرا بالغا. وهذا القول هو كذلك قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لهذا الحديث. وذهب الجمهور إلى أن الأب يملك إجبار ابنته البالغ على النكاح، وهذا قول ضعيف، وإن كان قد قال به جمهور العلماء إلا أنه قول ضعيف، والصواب أنه لا يملك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فدل ذلك على عدم جواز إجبارها. وهكذا في هذا الحديث فإنه خيرها عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه حجة عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وهذا في حق الأب وفي حق الذكر التي تكون بالغا، فالخلاف بينهم إنما هو في حق الولي إذا كان أبا وفي حق الفتاة إذا كانت ذكرا بالغا، أما إذا كان الولي ليس أبا فلا خلاف بينهم في أنه لا يملك ذلك أبدا، الكلام هنا في حق الأب فحسب، أما إن كان وليها مثلا أخا أو كان عما أو كان نحو ذلك فإنه لا يملك ذلك بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهكذا إن كانت سيدا فلا خلاف بينهم في أنه لا يملك ذلك. نعم.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، كذلك هذا الحديث أورده ليستدل به للمرأة إذا زوجها اثنان من الأولياء وعلم السابق منهما فإنها للأول منهما، سواء كان قد دخل بها الثاني أو لم يدخل بها الثاني، سواء دخل بها الثاني يعني سواء وطئها أم لم يطأها، وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن كان قد دخل بها الثاني فإنها للثاني وليست للأول، وإذا كان لم يدخل بها فإنها للأول، والقول الأول هو الصواب في هذه المسألة. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.